كان الكلام في التنبيه السادس الذي ذكره فقم سيد الخوي، وذكره الآخرون أيضا في حديثهم عن حديث الرق، وهو في جريان حديث الرق في الاستحباب وفي التكاليف الاستحبابية. ذكر بأنه اختلف الأعلام في جريان حديث الرق، كان تعرض إلى حديث إذا كون الدليل على البراءة إذا كان في البراءة العقلية، فالبراءة العقلية لا تجي في المستحب، لأن المستحب تقطع بجواز تركه وإمكانية تركه ولا تحتمل العقابة في تركه، وبالتالي حينئذ لا يوجد هناك احتمال عقوبة، فلا لا تجي البراءة العقلية. وكذلك إذا كان دليل البراءة الشرعية أدلة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فهذا أيضا مختص بالتكاليف الإلزامية. أما الاستحبابية فالحل فيها مفروع وتعلمه. الكلام في حديث الرفع، رفع ما لا يعلمون، هل ما لا يعلمون فيها إطلاق يشمل التكاليف الاستحبابية باعتبار ما لا يعلم سواء كان إلزاما، يعني كان الحكم الواقعي حكم إلزاميا وجوبيا أو تحريميا، أو كان الحكم الواقعي ليس بإلزام استحباب، فحينئذ رفع ما لا يعلمون يعني رفع كل ما لم تعلمه من الحكم الواقعي سواء كان إلزاميا أو استحبابيا مرفوع عن تظاهرا، وبالتالي حديث الرفع يكون نافعا في رفع تلك الأحكام الاستحبابية عن المكلف. فجماعة ذهبوا إلى أن حديث الرفع يجري في الاستحبابية، وبعض ذهب إلى أنه لا، حديث الرفع منحصر في التكاليف الوجوبية والإلزامية والإلزامية بشقيها وخاص بها ولا يشمل الاستحبابية. السيد مرحوم السيد الخوي وغيره ذهب إلى التفصيل، ذهب إلى التفصيل لأن التفصيل بين التكاليف الاستقلالية والتكاليف الضمنية، لأنه ما لا تعلمه، ما هو ما لا تعلمه إن كان تكليفا استقلاليا يعني استحباب شيء، استحباب أمر معين، كما يذكر أنه استحباب النوم على الجانب الأيمن، أشك أنه هل هذا فعل مستحب أصلا أم ليس مستحب، فهذا فرضا هذا هو الحكم الواقعي، يعني الحكم الواقعي اللي أنا أشك فيه أنه هل أن النوم على الجانب الأيمن مستحب أو لا. فحينئذ الشارع في التكاليف الاستقلالية الإلزامية، مو الاستحبابية، في التكاليف الإلزامية الاستقلالية الإلزامية إذا أراد أن يتحفظ على الحكم الواقعي فإنه يجب الاحتياط، وإيجاب الاحتياط في كل المشكوكات الإلزامية يكون فيه مشقة، يكون فيه كلفة على المكلف، لذلك منة منه جل وعلا على عباده رفع ذلك الاحتياط ورفع وجوب الاحتياط، فقال أن ذلك الحكم مرتفع عنكم ظاهرا، ذلك الحكم الشرعي إذا كان إلزاميا فهو مرتفع عنكم، وهذا مقتضى البراءة الذي تقدمت الإشارة إليه. أما لما نأتي للاستحباب، لو كان هذا التكليف الاستقلالي تكليفا مستحبا، معناه أن الشارع إذا أراد أن يتحفظ على هذا الاستحباب يوجب الاحتياط، يعني تقطع بأن الاحتياط واجب هنا، والحكم الاحتياط واجب ماذا يعني؟ يعني الاحتياط أي القطع باستحبابه، يعني تقطع باستحباب هذا الأمر. طب استحباب هذا الأمر هل فيه مشقة وتضييق على العباد؟ يعني هناك في التكليف الإلزامي إيجاب الاحتياط هو وجوب العمل أو وجوب الترك في التحريم أو في الوجوب، أما هنا إذا قال لك هذاك الشيء كلما شككت باستحبابه فاقطع باستحبابه، كلما شككت باستحبابه فاقطع باستحبابه، فرضا هكذا جاء الدليل، حتى يتحفظ على القواء على التكاليف الاستحبابية. فمش راح تكون نتيجة أنني أقطع باستحبابي النوم على الجانب الأيمن لاستحباب الكون أو النوم على الجانب الأيمن. هل القطع باستحبابه فيه مشقة على العباد حتى يكون رفعه منة ورحمة بالعباد؟ لا، باعتبار القطع بالاستحباب حينئذ ليس فيه تضييق على المكلف، لأن نفس الاستحباب الترخيص في الترك. فلما كان نفس الاستحباب الترخيص في الترك، يعني ماكو إلزام بوجوب العمل به. فلما ماكو إلزام بوجوب العمل به، ما راح يكون هناك منة في رفعه. فلذلك يقول في التكاليف المستقلة، في التكاليف الاستقلالية الاستحبابية، لا توجد منة في إيجاب حديث الرفع. فكأنه سيد الطائي رحمة الله عليه هنا يجعل هناك قيد في الحكم الذي يرتفع، وهو ما إذا كان في رفعه منة على العباد. يعني راح تكون هكذا المسألة، ليس كل حكم مجهول في الواقع، كل حكم واقعي مجهول أنت شنو مرفوع عن تظاهره. هناك قيد آخر، أن يكون في رفعه منة على العباد. أما إذا لم يكن في رفعه منة، إذا لم يكن في رفعه منة، فلا يكون ماذا؟ فلا يرفع حديث الرافع. فكأنه أدخل قيدا آخر، هذا القيد الآخر هو كون في رفع ذلك الحكم الواقعي منة على العباد. هذا في التكاليف الاستقلالية الاستحبابية واضح. في التكاليف الاستقلالية الاستحبابية غير الاستقلالية وهو الظنية، كما يمثل في ذلك في اشتراط القبلة في النافلة. يعني هو التكليف ظني وهو اشتراط القبلة، فهنا الشك الذي يكون لديك هو شك في كون النافلة مشروطة بالقبلة لو ما مشروطة بالقبلة. النافلة هي مستحبة، إذا كانت النافلة مشروطة بالقبلة فيجب التوجه للقبلة. فهنا إذا أراد الاحتياط، يعني أنا أقطع بأن النافلة إذا أردت أن أديها يجب التوجه إلى القبلة في النافلة. يعني مثل ما نافلة مثل ما يتوضأ، يعني استحباب النافلة مشروط بالوضوء، استحباب النافلة مشروط بالتوجه بالقبلة. فيقول لو لم يكن، يعني في حالة الجهل، أنه إن تشكك أن ذلك الأمر الاستحبابي العمل به مشروط بالتوجه بالقبلة لولا، فيقول هنا إيجاب الاحتياط راح يكون فيه تضييق. فحينئذ إيجاب الاحتياط راح يكون فيه تضييق، لما أكون فيه تضييق وكلفة رفعه راح يكون فيه منه، فيرفع الحكم الضافي، فيرفع ذلك الاشتراط في محل كلامنا. فلاحظ يقول في الأصل العمل هو مستحب للسؤول، لكن إذا سويته لازم شنو؟ لازم تحققه مع الشرط. أصل العمل مستحب، نافل للصلاة نافل، أما إذا أردت الصلاة النافلة فيجب أن يكون مع هذا الشرط. فهنا التكليف والاحتياط الذي يجعل في حالة الشك، وإذا أراد المولى أن يحافظ على ذلك الحكم الواقعي يوجب الاحتياط، فتقطع بأن تلك النافلة مشروطة بالقبلة، فيكون هذا فيه ضيق، فيه إلزام. وما دام فيه إلزام يعني فيه تضييق وكلفة على المكلف، فإذا كانت فيه كلفة فحينئذ يرفعه. إيجاب الاحتياط هنا يكون فيه كلفة ومشقة، فلذلك يرتفع بحديث الرفع. فلذلك يقول بأنه حديث الرفع بالتكاليف الاستحبابية، إذا كان هذه التكاليف الاستحبابية استقلالية، كانت استقلالية فحينئذ لا يشمله حديث الرفع. أما إذا كانت تلك التكاليف الاستحبابية غير استقلالية وظنية فتكون مشمولة بحديث الرفع. وبناء عليه فإن حديث الرفع حديث مبارك ينفع في الشروعات الحكمية، في الشروعات الموضوعية، وما اختاره مرحوم السيد الخوي تبعا للمرزا النائيني أن المراد من الرفع هنا هو الرفع التشريعي. فلما كان المراد هنا هو الرفع التشريعي، إذن بعد ما أحتاج إلى أن أبحث أن هل المرفوع هو المؤاخذة، هل المرفوع هو آثار هذا العمل، هل المرفوع هو أظهر الآثار، المؤاخذة، أقدر ما أقدر، الإسناد شلون، مجازي حقيقي غيرها. المرفوع هو الرفع التشريعي، يعني لم يكن أي موضوع من هذه المواضيع موضوعا للاعتبار الشرعي، ولم يكن هذا الحكم مجعول. يعني إذا كان الشك في حكم شرعي وكانت الشبهة حكمية، فالرفع التشريعي يعني عدم تشريع ذلك الحكم في ظرف الجهل به، أو في ظرف الاضطرار، أو في ظرف الخطأ، أو الناس كلها راح تكون على حد سواء. بعد ماكو اختلاف في الرفع، الرفع رفع تشريعي، لكن إذا كان الرفع تعلق بالحكم يعني عدم الجعل، يعني عدم اعتبار شرعي وعدم جعل شرعي. وإذا كان الرفع متعلق بموضوع بفعل، فلا معناه أنه شنو؟ أن هذا الفعل لم يكن موضوعا للاعتبار الشرعي، ولم يكن هناك حكم شرعي جعله الشارع لهذا الموضوع في حال الخطأ أو الاضطرار ولا آخره. فحينئذ بناء على الرفع الشرعي المسألة تكون واضحة. خب الموارد الثلاثة الأخيرة شنو هي؟ الحسد والطيرة والتفاؤل. أنه شنو؟ أن المرفوع شنو في هذه؟ أن المرفوع في هذه ما هو؟ ما هو المرفوع؟ المرفوع المؤاخذة، يعني الحسد الذي يكون في النفس، فحينئذ المؤاخذة عليه مرفوعة. لو لا الحسد بناء على أن المرفوع واحد في هذه الرواية كلها، أنه رفع تشريعي، يعني الحسد لم يكن هناك حكم تحريمي على الحسد. الحسد هي الحالة التي تكون لدى المكلف في رفض وبغض النعمة على الغير، تكون أو تمني زوال النعمة على الغير. هذا الحسد قد يقال بأنه هذا الحسد هي صفة نفسانية، وهذه الصفة النفسانية تدخل ليس داخل تحت اختيار المكلف. يعني حالة الحسد لما نصير أشبه الحالة التلقائية، مو في حالة أنا أقدر أمنعها، إذا صارت صارت، فإما أن يكون هناك حسد وإما أن لا يكون. في حين إذن إحنا لما نقول رفع تشريعي يعني لا يوجد حكم تشريعي لهذا الشيء، هذا الشيء هو صفة نفسانية وغير اختيارية، يعني مو في فعل اختياري، حتى هذا الفعل الاختياري يكون متصفا بحكم شرعي، الشارع يجي يرفع هذا الحكم الشرعي عنه، قد يقال بهذا المعنى. لكن واضح أنه يجيبون عنه بأنه الحسد إذا كان هي الصفة النفسانية، يعني من الرذائل، الصفة النفسانية رذيلة مو من الصفات الجيدة، فلذلك الأخلاق الحسنة، فلذلك يقول بأن هذه الصفة كصفة نفسانية رذيلة خارج عن التكليف، فلما خارج عن الاختيار، فلما خارج عن الاختيار لا يتعلق بها التكليف، لما ما يتعلق بها التكليف كيف يتعلق بها الرفع؟ فلا يتعلق الرفع بها. هذا الإشكال أو هذا التساؤل أجيب عنه بأنه الحسد بهذا المعنى وهو تمني زوال النعمة عن الغير، إذا افترضنا أنه ليس بإرادي لكن له مقدمات، يعني هاي الحالة التي يصل بها الإنسان إلى تمني زوال النعمة عن الغير لها مقدمات، وهذه المقدمات هي مقدمات اختياري، يعني هذه الملكة حتى تتحقق لدى الإنسان تتحقق بالتدريج، مو من أول مرة تصير. في حين إذن يمكن بالمجاهدة، مجاهدة النفس، تهذيب النفس، تربية النفس، حين إذن يمكن أن يمنعها أن تتحقق فيها حالة الحسد. فمبادئ الحسد اختيارية، وإن لم يكن الحسد اختياري، يعني الحسد وتمني زوال النعمة هذه قد يكون غير اختيارية لكن لها مبادئ اختيارية. فحينئذ هذه المبادئ الاختيارية يمكن أن تكون متعلقة بالحرمة، فيكون الحسد متعلق بالحرمة بلحاظ مبادئ الاختيارية. فالشارع عندما يأتي الحرمة ويرفع الحرمة يكون بها امتنان. هذا الامتنان شو المعنى؟ يعني لا تجب عليك مجاهدة النفس. يعني لو قلنا الاحتياط واجب هنا شنو معنى؟ معناه يجب عليك مجاهدة النفس حتى لا تصاب بحالة الحسد. بها كلفة، بها كلفة أن بتباوع نعمة الآخر، تبعد عينك عن نعم النعمة التي تصيب الآخر، أن مثلا أن تجد له عذر، أن تجد له كذا، أن تجد له مبررات، أنت ليش بتأخر له مبررات؟ لأن دائما الحسد عندما ترى نعمة على الآخر وهذه النعمة غير موجودة عندك فتتمنى زوالها عنه. المجاهدة راح تكون ماذا؟ أن كيف ترى النعمة على الآخرين؟ كيف ترى زوال النعمة عن نفسك؟ فإذا كان إيجاب الاحتياط بناء على حرمة الحسد الشرعية، بناء لو قلنا أن الحسد محرم شرعا واقعا، فإيجاب الاحتياط للمحافظة والتحفظ على الحكم الواقع شو راح تكون؟ بإيجاب المجاهدة، مجاهدة النفس راح تكون واجبة. فالشارع المقدس عندما يأتي منة على العباد يرفع هذا الوجوب، يرفع وجوب الاحتياط، يقول أن الحسد ظاهرا ليس بحرام، يعني مبادئه الشرعية أنت لست ملزما بمجاهدة النفس، هاي راح تكون حالة رفع الحرمة أو رفع التشريع عن الحسد. الطيرة أيضا كذلك، الطيرة هو التشاؤم بالطير، ويعني حالة التشاؤم إنما عبر عنها بالطيرة باعتبار أكثر تشاؤم العرب كان بالطير خصوصا الغراب. إذا شاف الغراب أول ما طلع أو أول ما أراد أن يعمل عملا بعد خلاص نعق الغراب بعد انتهى، فحينئذ يتشاؤم من هذا العمل ويتشاؤم من هذا الطريق، فلذلك عبر عنه بالطيرة. أيضا قد يكون هذا أمر غير اختياري، فإذا قلنا بأن الطيرة حرام معناها شنو؟ معناها أو يعني أن المرفوع هو حرمة التزام العرف بالتطير، التشاؤم وعدم الإقدام على أموره. يعني حينئذ راح تكون أشبه بعدم، يعني راح تكون أشبه بعدم عمل الناس على طريقتها. يعني لو كان الحكم الإلزامي المتعلق بالطيرة، لو كان الحكم الإلزامي المتعلق بالطيرة هو ماذا؟ هو الحرمة، معناه أنه أيضا هم قد نصورها مبادئ هذه الطيرة، شلون أن الإنسان لا يتطير بمشاهدة هذه الأمور، وإن كان هي في نفسها أيضا غير اختيارية قد تكون نتيجة انتشار عرفي بهذا المعنى. فلذلك عندما يأتي الشارع ويرفع هذا الأمر ويرفع وجوب الاحتياط أو يرفع الالتزام بما توجبه الطيرة، فحينئذ يكون في هذا منة على العباد في مثل هذا الأمر. وكذلك الوسوسة في الخلق، وهو أمر التردد في الخلق. التردد في الخلق أيضا حرمته يعني أنه يصير عندك وسوسة، يصير عندك تردد، وهذا ما شيء أمر غير اختياري، فلذلك أيضا له مبادئ اختيارية. هذه المبادئ الاختيارية المرفوع فيها في حرمة الوسوسة هي مبادئه الاختيارية. أنت حتى تصل إلى حالة الوسوسة مناشئ التردد يجب أن تتوجه إليها، ومناشئ التردد في رفع الشبهات، في التزود بالمعرفة في العلم، هذه كلها. فحينئذ الكلفة وحرمة الوسوسة والتفكر في الوسوسة وهذه الحرمة مرفوعة، بمعنى أنه عدم الإلزام بهذه المبادئ. لو كان أكو إنسان بهذه المبادئ راح يكون بكلفة ومشقة على المكلفين، فالشارع المقدس يرفع هذه الكلفة وهذه المشقة ولا يلزم يكون هناك براءة ويحكم بالبراءة في مثل هذه الموارد. فإذا المنظور هو أن الرفع التشريعي الذي حمل على بقية موارد حديث البراءة يكون شاملا لكل هذه الموارد السبعة أو التسعة على اختلاف الروايات واختلاف حديث الرافع. فحديث الرافع بناء على ذلك تام في دلالته على البراءة الشرعية في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية. الحديث الآخر الذي جرى الاستدلال به على البراءة الشرعية هو المعروف في حديث الحج، وأيضا استدل به الشيخ الأعظم وذكره كاستدلال وذكره وإن لم يقبله أورد عليه إشكاله، وكذلك ذكره صاحب الكفاية، وهو ما ورد رواه الشيخ الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم مرتفع عنهم، الوضع عنه يعني رفعه. فواضح هذا الحديث أنه الشيء الذي حجبه الله عن العباد فهو مرتفع عنه. هنا ما عندنا أكثر من ما حتى نحير أن هذه ما تدل على الحب، تدل على الفعل، شبه موضوعية، شبه حرفية، عندنا ما واحدة. مو مثل حديث الرفع، حديث الرفع كان فيها موارد سبعة: ما اضطروا إليه، ما أكرهوا عليه، ما لا يعلمون، ما لا يطيقون، أكو أكثر من ما. هنا ما عندنا إلا ما واحد. فالإشكالات التي كانت تأتي في حديث الرفع من وحدة السياق وعدم وحدة السياق، وحدة السياق توجب أن تكون مختصة بالشبهة الموضوعية، هنا ما عندنا، لا تأتي هذه الموارد ولا تأتي هذه الإشكالات. فلذلك يكون الاستدلال بها على المطلوب أن الإلزام المجهول ما حجب الله علمه عن العباد، الإلزام المجهول هو ما حجب علمه عن العباد، يعني حكم أمر لا أعلمه هذا محجوب عني. فلما كان محجوبا عني في حينه الله لا يعاقبني عليه، موضوع عني، كل شيء لم أتعرف عليه أو لم أعلم به فهو مرفوع عن المكلفين ظاهرا وإن كان ثابتا في الواقع. ما حجب الله علمه عن العباد. هنا بقف فقط في الإشكالية واحدة، وهي أنه إرادة الشبهة الحكمية والموضوعية تؤدي إلى استعمال ما في أكثر من معنى، تؤدي إلى استعمال ما في الحكم والفعل، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى باطل وغير جائز. فلذلك قالوا إرادة الشبهة الحكمية والموضوعية في هذه الرواية تكون غير ممكنة بسبب هذا الإشكال. السيد رحمة الله عليه يقول احنا ذكرنا سابقا أن ما اسم موصول واسم موصول مبهم يتعين من خلال مصادقه، ومصادقه قد تكون موضوعا وقد حجبا، كل ما هو محجوب، هذا المحجوب تارة يكون الموضوع محجوبا عنك وتارة الحكم يكون محجوبا عنك، ما في حد نفسها تدل على الشيء، اسم مبهم، هذا الاسم المبهم يفسره جملة الصلاة، وجملة الصلاة الحجب، ما حجبه. هذا المحجوب قد يكون موضوعا قد يكون حكما، فلذلك لا يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا جواب. الجواب الثاني أن لا أريد الحكم، الحكم الذي حجبه الله عني عن العباد، وغايتها سبب الحكم، سبب الحجب شنو هو، سبب الجهل شنو هو، سبب عدم العلم شنو هو، تارة يكون لفقدان النص وتارة لاشتباه الموضوعات الخارجية. خب هذا اللي هنا ما عنده مشكلة، هذا إلى هنا ما عنده مشكلة. المشكلة نشأت أن الحجب هنا هل هو مستند إلى الله سبحانه وتعالى؟ الحج إذا كان مسلم إلى الله تعالى فهو يحتمل أن الله ما حجب الله هذا العلم، يعني لم يصدر هذا الحكم، هذا الحكم موجود في اللوح المحفوظ، إلا أنه إما ما أبلغه للنبي أو أبلغه للنبي ولم يأمر النبي أن يذيعه. يعني إحنا عندنا ثلاث حالات، عندنا حالة أن الحكم لم يصدره الله، ما صدر، محجوب في اللوح المحفوظ، أن الحكم أبلغه إلى النبي ولكن النبي لم يأذن له بشنو؟ بتبليغه للناس. وثالثا أن الحكم أبلغه النبي والنبي أذاعه لكن الحوادث والظلم والوضاعين وإلى آخره أضاعوا علينا هذا الحكم. الذي نريد أن نستدل عليه بالبراءة هو الثالث فقط، البراءة تنفعنا، لذلك في حديث رفش ما لا يعلمون إن تجاهل به، فقد يكون الشارع أصدره بلغه لكنك جاهل به، نزيد طوارق الحدثان نتيجة الأحداث والظلم المهم من العباد، خفاء هذا الحكم كان بسبب العباد، هنا البراءة تفيدنا. أما إذا كان الحكم والحجب مستندا إلى الله سبحانه وتعالى فهذا معناه أنه أن الله إما لم يبلغه النبي أو بلغه النبي لكن النبي ما أذاعه، العلم فقط يعلمون به. لذلك الشواهد تأتي وتقول بأنه عندما يظهر الإمام سلام الله عليه يأتي بدين جديد، أكفت علم خاص موجود عندهم وأحكام خاصة موجودة عندهم لم تظهر لنا بعد، وحديث الرفع لا ينفع في هذه الأمور. حديث الرفع يستدل به في القسم الثالث من الحج، فإذا عندنا هذه المشكلة، في هذه الرواية الشريفة، والاستدلال بها لا يتم على البراءة إلا إذا كان لها ظهور في المعنى الثالث والقسم الثالث من الحاج. فهنا نأتي، هل هناك قرائن يمكن أن تدلنا على أن المقصود من الحج هنا هو القسم الثالث فقط دون القسم الأول والثاني؟ لا. هل هناك قرائن تدلنا على أن المراد منه القسم الثالث فقط من الحاج دون القسم الأول والثاني؟ هذا إن شاء الله يأتي.
بس احنا عامة يعني لا صلاة الا طهور، يعني الطهور شنو عام